أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى من قبل. مرحبا بكم أيها الإخوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آمين. هذا هو اللقاء الثاني الذي نلتقي فيه على هذا المشروع المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه علينا، مشروع دراسة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دراسة كما وصفناها في اللقاء الأول مع كتاب الأربعين النووية، دراسة متوسطة، دراسة متوسطة بين المبتدئ وبين المنتهي. وهذا أول لقاء لنا مع كتاب عمدة الأحكام، نعلق على بعض أحاديثه بتعليقات تخص المسائل الفقهية فقط، لا نتطرق إلى شيء آخر، إنما نعلق فقط على المسائل الفقهية. وأيضا لا نتكلم عن كل المسائل الفقهية، وإنما نتكلم عن المسائل الفقهية المتعلقة بالباب. فإذا ورد الحديث في كتاب الطهارة تكلمنا عما فيه من المسائل التي تتعلق بالطهارة، وهكذا في الصلاة وفي الصوم وفي غير ذلك من كتب الفقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا الأجر وأن يكتب لنا التمام، اللهم آمين. وهذا أول حديث من أحاديث الكتاب، حديث إنما الأعمال بالنية. وهو تذكرة حسنة في بداية اللقاءات، نذكر فيه بالنية وتحقيقها. فالنية هي تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه، فهذا هو سبيل النجاة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأشار إلى هذه الثلاثة: العلم والعمل والدعوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. هذه هي النية، وأما تحقيق النية فهو أن يجودها الإنسان، وأن يتقنها، وأن يحسنها على الدوام، ولا يزال يصححها كلما خطر له خاطر أو بدر منه شيء أو تذكر هذا المعنى. اللهم وفقنا إلى ذلك. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يتعلق بالطهارة، ويدخل في الوضوء، ويدخل في الاغتسال، ويدخل في التيمم، وهذه أربعة مقاصد من مقاصد الطهارة. الطهارة كم مقاصدها؟ أربعة. مقاصد الطهارة أربعة، يعني أشكال الطهارة، مقاصد يعني أشكال: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. فأما الثلاثة الأولى فهي من باب الأعمال، وأما الباب الرابع فهو من باب التروك. وهذه أول فائدة في هذا الحديث، أن النية تتعلق بالأعمال ولا تتعلق بالتروك. فيطلب في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم النية، ولا يطلب في إزالة النجاسة. فحيثما أزال النجاسة بنية أو بغير نية صحت إزالة النجاسة. وهذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال. والأعمال هنا المقصود منها الأعمال الشرعية دون الأعمال الأخرى. فإنما الأعمال يعني الأعمال الشرعيات. وأما الأعمال العادية فتصح من دون نية، يصح أن يباشر الإنسان أموره كلها غير الأمور الشرعية بدون نية، تصح. وهذه الفائدة الثانية. إنما الأعمال استفدناها من كلمة الأعمال، فهي الأعمال المعهودة في الشرع والتي لأجلها أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، هذا يفيد أن النية ركن من أركان العمل، ركن من أركان العمل. والركن يعرفه العلماء فيقولون: ما تتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء من ذلك الشيء. فمثلا في الوضوء النية ركن من أركان الوضوء، تتوقف عليه صحة الوضوء وهو جزء من الوضوء. إنما الأعمال، استفدنا هذا الأمر أن النية ركن من هذه العبارة إنما الأعمال بالنيات. فهل معناها إنما وجود الأعمال بالنيات؟ لا، إنما كمال الأعمال بالنيات؟ لا، إنما صحة الأعمال بالنيات؟ هذه نعم. هذا التقدير الثالث هو التقدير الإيه؟ التقدير الصحيح، لأنه أقرب إلى خطوره بالذهن عند الإطلاق. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن النية ركن في الأعمال، وأخذوا هذا من هذا التقدير: إنما صحة الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. ما هي النية؟ النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، أن يقصده بقلبه في أول القيام به، قصد الشيء مقترنا بفعله. فمثلا مع الوضوء ينوي عند غسل أول جزء من الوجه، وعند الغسل ينوي عند غسل أول جزء من الجسم، لأن البدن كله عضو واحد. وعند الصلاة ينوي مع التكبير، هو قائم يستقبل القبلة يقول بلسانه الله أكبر، وينوي بقلبه الصلاة التي هي فيها بحسب ما سنذكر الآن. إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. وهذا طبعا أخذناه من تعريف النية، فهي قصد الشيء مقترنا به، مقترنا بفعله. هذا عن الشق الأول: إنما الأعمال بالنيات. الشق الثاني: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الشق أيضا تأسيس وليس تأكيدا على الأول، وهذه قاعدة فقهية اسمها حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. التأسيس أولى من التأكيد، فهاتان عبارتان تكلم بهما النبي صلى الله عليه وسلم. العبارة الأولى تفيد معنى، والثانية تفيد معنى مختلفا، وهذا هو اللائق بمثل قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبأن المتكلم يقصد من كل كلام يتكلم به معنى، وهذا هو الغالب وكذلك هو الراجح. فما معنى وإنما لكل امرئ ما نوى؟ وإنما لكل امرئ ما نوى معناه أن من نوى شيئا يحصل له، يعني يعتد به، وما لم ينوه لا يحصل له، لا يعتد به. إذن ما يعتد به شرعا وما يحصل لك أثره وأجره هو ما نويته، هو ما نويته. فليس المطلوب أن توجد النية فقط، وإنما أيضا تعيين هذه النية. فهذه الجملة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى، تفيد اشتراط تعيين المنوي، اشتراط تعيين المنوي فيما اشترط الشرع تعيينه. فمثلا لو فرضنا أن إنسانا استيقظ من نومه يوم الجمعة وهو جنب ونسي هذه الجنابة، فاغتسل غسل الجمعة، فهل تحصل له الطهارة من الجنابة؟ لا، لا تحصل له الطهارة من الجنابة. والعكس، لو أنه نوى بغسله هذا رفع الجنابة، فهل يحصل له كذلك غسل الجمعة ويأخذ أجره؟ الجواب لا، وإنما يحصل له ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن نواهما جميعا حصل له، وإن نوى واحدا دون الآخر حصل له ما نوى دون ما لم ينوه. فهذا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك فيما اشترط الشرع فيه التعيين، فمثلا الصلاة على ثلاثة أنواع: صلاة فرض، وصلاة نفل مقيد أو ذو سبب، وصلاة نفل مطلق. صلاة نفل مطلق. ففي صلاة الفرض يطلب في النية ثلاثة أشياء: الفعل وهو قصد الصلاة أصلي، والفرضية أنه فرض، والتعيين هو فرض الظهر أو فرض العصر، وهكذا. وكذلك يطلب في صلاة النفل المقيد أو صلاة النفل التي لها سبب، كمن يصلي مثلا الضحى، أو من يصلي الركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر، يشترط فيه الشرطان عدا الفرضية، وهما الصلاة والتعيين. وأما المرتبة الثالثة وهي النفل المطلق، فيجوز أن ينوي الصلاة فقط، ينوي الصلاة فقط، لا يشترط معه شيء، لا يشترط معه شيء آخر. فأفاد هذا أيضا التعيين، وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث حديث جليل، يدخل كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في 70 بابا من الفقه،
وبعض الناس حمل هذا الكلام على المبالغة. فالسيوطي رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر قال: بل هو على الحقيقة، وسرد 70 بابا وأشار إلى أنه يمكن أن يكون أكثر من 70. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. صحة الأعمال تتوقف على 3 أشياء. الشيء الأول وجود أركانه، الشيء الثاني توفر شروطه، الشيء الثالث انتفاء موانعه أو مبطلاته. فإذا اكتملت الأركان وتوفرت الشروط ولم يوجد مبطل من المبطلات فالعمل صحيح. صحيح في باب العبادة يعني أجزأ عنك، سقط، لم تعد مطالبا به، اعتد به. وصحيح في باب المعاملات معناه تترتب عليه آثاره. فلو كان مثلا بيعا وشراء فمعناه أن المبيع انتقل إلى المشتري والثمن انتقل إلى البائع، وصار كل واحد منهما حرا في أن يتعامل فيما تحت يده كيفما شاء، هذا ملك وهذا ملك الآخر. هذا معنى كلمة صحيح. يمكن بعد الصحة أن يأتي القبول، ويمكن أن يتخلف القبول. يمكن أن يتخلف القبول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض، أو لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا الحديث الأخير معناه أن الإنسان إذا فعل هذا الفعل يجازى بهذا الجزاء، فيصلي الصلاة صحيحة ومع ذلك لا تقبل. فهنا تخلف القبول عن الإيه؟ تخلف القبول عن العمل. يبقى صلى صلاة صحيحة توفرت شروطها، اكتملت أركانها، انتفت موانعها ومبطلاتها، ومع ذلك لم تقبل. يبقى القبول ده شيء آخر يختلف عن الإيه؟ عن الصحة. فيمكن أن يصح العمل ولا يقبل. ويمكن أن يراد بالقبول الصحة، فيتكلم الشرع أحيانا بلفظ القبول والمقصود به الصحة، وهو معنى الحديث الذي قلناه: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. حائض معناها إيه؟ البالغة، البالغة. فلا بد من أن تستر عورتها، ستر العورة شرط. فهنا الكلام عن القبول كلام عن جزء من الثلاثة التي تشترط للصحة، فتخلف واحد وهو شرط ستر العورة، إذن الشروط لم تتوفر، فكانت كلمة لا تقبل بمعنى لا تصح، لا تقبل بمعنى لا تصح. طيب، من أي النوعين هذا الحديث الذي معنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ من يقول الصحة؟ معناه الصحة، لا تصح صلاة أحدكم حتى يتوضأ. طيب، وهذا بسبب فقد ركن أو فقد شرط أو وجود مبطل؟ فقد شرط. ما هو هذا الشرط؟ هو الطهارة. وهذه الفائدة الأولى في هذا الحديث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والطهارة معناها الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس. والمقصود بهذا الحديث هو القسم الأول، وهو الطهارة من الأحداث. والحدث نوعان، وبعض العلماء يقسمه إلى ثلاثة أقسام، يقسم الحدث إلى حدث أصغر وحدث أكبر. حدث الأصغر الذي منه الوضوء، والحدث الأكبر الذي منه الغسل. وأحيانا هذا الحدث الأكبر يقسمونه إلى قسمين، فتبقى القسمة ثلاثية، فيقولون في الحدث الأكبر لا، حدث أوسط وحدث أكبر، ويقسمونه على أساس هل يستطيع الإنسان أن يرفع عن نفسه هذا الحدث أم لا، يعني هذا إلى اختياره أم ليس إلى اختياره. فمثلا الجنب إلى اختياره، في أي وقت يستطيع أن يدخل الحمام يغتسل ويزيل الحدث. طب والحائض؟ الحائض مجبرة، لا بد أن تنتظر حتى ينقطع الدم، ومثلها النفساء كذلك لا بد أن تنتظر حتى ينقطع الدم. فالجنب والوالدة، المرأة التي ولدت، بإمكانهما أن يرفع الحدث في أي لحظة، فهذا حدث أوسط والآخر حدث أكبر. وكذلك فيما يترتب عليه، كما سيأتي معنا إن شاء الله، فيما يترتب على الحدث الأوسط وما يترتب على الحدث الأكبر. ففيما يترتب يختلفان في الحدث الجنابة أشياء، والحدث الإيه؟ والحدث الحيض والنفاس أشياء أثقل، أشياء أثقل. فمثلا الجنب، الجنب قبل أن يغتسل يجامع أم لا؟ يجامع، يستحب له نعم أن يتوضأ، لكن يستحب له أن يغسل ذكره، لكن يجوز أن يجامع. طب وهناك؟ لا، ممنوعة من الإيه؟ ممنوعة من الجماع. فكذلك في الآثار مختلفة، فعندي حدث أصغر وعندي حدث أوسط وعندي حدث أكبر. طيب ما المقصود هنا؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، قال حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. فيتكلم عن الحدث الإيه؟ يتكلم عن الحدث الأصغر، وهو نواقض الوضوء. نواقض الوضوء معروفة، فيمكن إجمالها فيما خرج من السبيلين وزوال العقل والمس واللمس، هذه هي نواقض الوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكان الوضوء في صدر الإسلام لكل صلاة، كان واجبا لكل صلاة، يعني إذا أراد أن يصلي فلا بد من أن يتوضأ. وفي فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد، فنسخ بذلك الوجوب، نسخ بذلك الوجوب. وإذا نسخ الوجوب، وهذه قاعدة، إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب. ما هو الوجوب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، بحيث يساب فاعله ويستحق العقاب تاركه. طيب والندب أو الاستحباب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، غير جازم، بحيث يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. وهذا الحكم أيضا من الأحكام التي ينبه عليها العلماء تحت هذا الحديث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث يقول حتى يتوضأ، طب هناك أحوال لا يتوضأ فيها الإنسان ومع ذلك تصح صلاته، وهما حالتان بالعموم، حالة يتيمم فيها بأسباب التيمم كلها، وحالة يصلي فيها وهو ساقط للإيه؟ للطهورين، ليس عنده ماء ليتوضأ وليس عنده إيه؟ وليس عنده تراب ليتيمم. إذن فهذه ثلاث حالات، وهذا الحديث يتكلم عن حالة واحدة، فهذا مما يسميه العلماء العام المخصوص، عام مخصوص. لماذا؟ لأنه يطلب الوضوء لكل صلاة، صحيح؟ يطلب الوضوء لكل صلاة، وهناك أحوال يتوضأ فيها الإنسان تصح الصلاة، وأحيانا يتيمم فتصح الصلاة، وأحيانا يصلي من دون وضوء أو تيمم وتصح الصلاة. وخصه القرآن أو خصته السنة، لكن هو حديث عام مخصوص. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن فالحديث محمول على من ترك الوضوء بغير عذر، وأما من تركه بعذر وأتى ببدله أو لم يأتي ببدله لأن عذره يشمل حالته فهذا لا شيء عليه. يبقى هذا الحديث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب أو خرج على الأصل، خرج على الأصل، يبقى خرج على الأصل، خرج مخرج الغالب عام مخصوص. يجوز أن تقول هذا كله وأن تمثل في كل واحدة من هذا كله بهذا المثال. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا فعل ذلك فهو حرام، وقد أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، اللهم إلا إذا كان معذورا. وهذا يشمل الصلاة ونحو الصلاة، صلاة الفرض، فرض العين، وفرض الكفاية، وصلاة النفل، ونحو الصلاة. إذن فهذه كم؟ أربعة. هذه أربعة: صلاة الفريضة، فرض العين مثل صلوات الخمس، وصلاة الفريضة فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة، وصلاة النافلة مثل الضحى وسنة الصبح، ونحو الصلاة وهو سجود التلاوة وسجود الشكر، فهذا كله لا بد فيه من من الطهارة، لا بد فيه من الطهارة لغير المعذور. أما المعذور فاقد الطهورين فبدون بدون طهارة يفعل يفعل هذا. هو الصوت عالي. فلو صلى شخص محدث متعمد يأسم، لو صلى محدثا متعمدا يأسم إلا بعذر، وهو من فاقد فاقد الطهورين. هذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. العقب اللي هو مؤخر القدم، هذا القدم مؤخرة القدم، هذه هذا هو العقب، نهاية القدم. وسبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، يظهر أنها لم يصبها لم يصبها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا دليل على أن العقبة في الرجل محل للتطهير بالإيه؟ بالغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بالنار على تركه لما رأى جزءا منه يلوح، يعني من غير إيه؟ من غير غسل. وهذا يدل على وجوب غسل جميع أعضاء الوضوء، وجوب غسل جميع أعضاء الوضوء التي طلب فيها الشرع الغسل. الشرع طلب الغسل في كم ركن من الأركان؟ في 3: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وجوهكم وعطف عليها وأيديكم، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلا، ها يبقى وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، هذه الثلاثة كلها إيه؟ كلها مغسولات. حتى لو بقي جزء لطيف من عضو من الأعضاء لم يصبه الماء لم يصح الوضوء، لم يصح الوضوء. لماذا؟ ها كيف نستدل على أن هذا الحديث عام في جميع أعضاء الوضوء المطلوب غسلها، مع أنه لم يرد إلا في هذا الركن فقط وهو الإيه؟ القدم، ففي العقب من القدم، فكذلك كل جزء في القدم، وكذلك كل جزء في كل عضو من أعضاء الوضوء المطلوب غسلها. كيف نستدل؟ ها هذا في العقل، كيف نعممه على الباقي؟
ولا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك
طيب من قريب لم يفرق أحد من العلماء بين ركن وركن مما يجب غسله، فمعنى هذا أنه إيه؟ أنه يعم الإيه؟ أنه يعم الجميع. فلم يقل أحد من العلماء بالفرق بين وضوء عضو ووضوء عضو في المغسول، تمام؟ وأيضا ورد في بعض طرق هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء، إما من قوله أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. فأسبغوا الوضوء استدل به على أن المسح لا يجزئ، المسح لا يجزئ، لأنه لا يقال في المسح ها أسبغوا، لا يقال في المسح أسبغوا، ولا أمرنا بإسباغه فيه، وهذا شيء مجمع عليه بين العلماء، لم يقل به أحد من العلماء. فإذا الفرض هنا هو الغسل، فما هو الغسل؟ ما معنى غسل؟ الغسل هو إسالة الماء أو سيلان الماء على العضو، إذن فمجرد الرش لا يجزئ، والبلل لا يجزئ، لا بد من إيه؟ من سيلان الماء على العضو، يعني جريان الماء على ظاهر البدن، ولا بد وأن يصيب كل جزء من الإيه؟ من الأجزاء. هذا معنى قوله ويل للأعقاب من النار. نعم. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتصر. الانتصار ما معناه؟ معناه دفع الماء للخروج من الايه؟ من الانف. وهو والاستنشاق الذي ورد في اخر الحديث قال وفي لفظ من توضأ فليستنشق. الاستنشاق معناه جذب الماء الى الانف، والانتصار معناه دفع الماء للخروج من الانف. اذن كلاهما ادخال واخراج في عضو الايه؟ في عضو الانف، وهو سنه، والامر فيه على الاستحباب. والذي حمله على الاستحباب هو حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم للاعرابي وقد ساله عن الوضوء، قال توضأ كما امرك الله، توضأ كما امرك الله. وهذا الحديث عمدة في الفرق بين الفرض والسنة، فرق بين الركن والمستحب، في أن كل ما ذكر في الآية فهو ركن، وما لم يذكر فيها فهو مستحب. حديث توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الإيه؟ أحاله على الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. الاستجمار معناه مسح الايه؟ مسح القبل والدبر، محل البول ومحل الغائط. يمسحها بالاحجار، هذا الموضع يقال فيه استجمار، ويقال فيه استطابه، ويقال فيه استنجاء. فالاستجمار يكون بالحجارة، والاستنجاء بالحجارة أو بالماء، والاستطابة بالحجارة أو بالماء. فإذا كان بالحجارة يبقى لابد من استعمال كلمة استجمار، ولا يمكن استعمال أي كلمة من الثلاثة؟ أي كلمة من الثلاثة؟ تمام، أي كلمة من الثلاثة. إنما يمتنع فقط أن يقال في الماء إيه؟ استجمار. إنما يمتنع فقط في الماء أن يقال استجمار. ومن استجمر فليوتر. أو ترى، ها يبقى الإيتار ما معناه؟ الإيتار أن يكون الاستجمار بوتر، أن يكون الاستجمار بوتر. ومعلوم أن الوتر يبدأ من 1 3 5 فما فوق، لكن الواجب في الاستجمار أمران، الواجب في الاستجمار أمران. الوتر تمام بداية من ثلاثة، بداية من ثلاثة وليس من 1. فقد ورد في الحديث عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. يبقى إذن الحديث الأول عام في 1 و3 فما فوق، والحديث الثاني خصصه بالإيه؟ بالثلاثة فما فوق وألغى 1. هذا هو الواجب الأول، استيفاء 3 مساحات. والواجب الثاني هو إزالة العين. فإذا زالت العين ب1 ماذا يفعل؟ يكمل الثانية والثالثة. وإذا لم تزل العين إلا ب4 هل يجب أن يأتي ب5؟ لا يجب، إنما يستحب، إنما يستحب. طب لماذا قلنا لا يجب؟ ها؟ لأن الواجب هو 3 وقد حصل. طب والثاني إزالة العين وقد حصل، فبقي أنه إذا وقف على 4 أو 6 أو 8 عدد زوجي أنه ينتقل إلى الوتر. إذن فالوتر مطلوب بمعنيين، معنى واجب وهو استيفاء الثلاثة، ومعنى مستحب وهو ما بعد الثلاثة إذا حصل الإنقاء في عدد زوجي فأنتقل العدد الفرد. ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث فيه دليل على كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثة إذا قام من النوم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، لماذا قلنا يكره أن يغمس؟ ومعنى ذلك أنه يستحب أن يغسل. لماذا لم نقل يحرم أن يغمس ولم نقل يجب أن يغسل؟ على الرغم من أن لفظ الحديث فليغسل يديه، وهذه صيغة من صيغ الإيه؟ من صيغ الوجوب، فعل مضارع زائد لام الأمر فليغسل، صحيح؟ طيب، فإذا كان كذلك فلماذا قلنا بأنه ليس بواجب وإنما هو مستحب؟ وإذا غمس يديه في الإناء رغم هذا فهو إيه؟ مكروه وليس بحرام. لماذا؟ لهذا التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن المسألة مبنية على الشك، والشك لا ينقل الأصل، الشك لا ينقل الأصل عن اليقين. الأصل اليقين هو إيه؟ طهارة اليد. وعندنا قاعدة من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى اسمها إيه؟ اليقين لا يزول بالشك. اليقين هنا هو طهارة اليد، وشككنا في نجاستها، إذن يكره غمسها ويستحب غسلها ولا يجب ويحرم، لأنه مبني هنا على الإيه؟ على الشك. ومعنى ذلك أن الأحكام تنتظم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا تيقن طهارتها فإيه؟ ليس عليه من غسل، وإذا تيقن نجاستها وجب عليه الغسل، وإذا شك في الطهارة أو النجاسة يستحب الغسل، يستحب الغسل. وهذه القاعدة الأولى من قواعد الإيه؟ من قواعد الأحكام الكبرى الخمسة، وسنذكر الإيه؟ الخمسة في طريقنا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، وهذا أيضا فيه دليل على أن الماء القليل، الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ووقوعها فيه. هذا دليل على ذلك. لماذا؟ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. الغالب في الآنية أنها صغيرة فتأخذ ماء قليلا، وهذا الماء القليل ما كان أقل من القلتين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقسم الماء إلى قسمين، ماء أقل من القلتين فهذا ماء قليل، وماء بلغ القلتين أو زيادة فهذا ماء كثير. فالماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، والماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بغسل اليدين قبل وضعهما في الإناء خشية التنجيس، على الرغم من أن الذي باليد شيء قليل ضئيل مع ماء قليل فيؤثر فيه بالتنجيس، حتى لو لم يغير طعمه ولم يغير لونه ولم يغير رائحته. فهذا فيه دليل على أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ووقوعها فيه. وهذا الحديث كذلك فيه دليل على الفرق بين حالتين، حالة من غمس يده في ماء قليل وحالة من صب على يده ولو كانت متنجسة بماء قليل. ففرق بين النجاسة الواردة على الماء وبين الماء إذا ورد على النجاسة. فالماء إذا ورد على النجاسة يطهرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه ذنوبا من ماء. فالماء يصب على النجاسة فيطهرها، بخلاف إذا وضع يده أو لاقت النجاسة بأي شكل من الأشكال الماء فإنها تنجسه مباشرة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، تدل على استحباب التثليث في غسل النجاسة. كيف والحديث لا يتكلم أصلا عن النجاسة؟ كيف يعني الحديث يقول: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا؟ احنا قلنا هذه طهارة مشكوك فيها أو نجاسة مشكوك فيها، فلم نحقق أنها نجاسة، فكيف نأخذ منها أن فيه دليلا على استحباب التثليث في غسل النجاسة؟ ما هو نص على أنه ثلاثة. ممتاز ممتاز، نعم تمام، أنه أمر هنا بالتثليث في نجاسة متوهمة، نجاسة متوهمة أمر به في النجاسة المتوهمة، ففي المحققة أولى، في المحققة أولى. لكن هذا على سبيل الوجوب، إذا غسل الإنسان النجاسة فزالت عينها بغسلة واحدة أو بغسلتين، هل لابد من الثالثة؟ لا، لا تجب، إنما هذا على سبيل الإيه؟ على سبيل الاستحباب. نعم. الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ففي هذا الحديث النهي عن البول في الماء الراكد. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق بين القليل والكثير، فهو في القليل والكثير سواء للكراهة. والذي يدل على هذا التعميم قوله: لا يبولن أحدكم في الماء، الماء الدائم، ولم يفرق بين قليل وكثير. وكذلك: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، ولم يذكر فيه قليلا ولا كثيرا. وقوله: ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة، قال فيه يجوز الوضوء، وكذلك يجوز الغسل بأن نأخذ من الماء القليل الدائم ونستعمله خارجا عنه لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال فيه، فلا يغتسل فيه لكن يأخذ إيه؟ يأخذ منه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا الحديث محمول على ما دون القلتين، على الماء الإيه؟ على الماء القليل، محمول على الماء القليل. وأما الماء الكثير فيجوز أن يدخل فيه فيتوضأ منه ويغتسل منه. طيب، هنا فرقنا بين الماء القليل والماء الايه؟ والماء الكثير. فإذا دخل في ماء قليل، إذا دخل في ماء قليل تغير الماء بالاستعمال، إذا توضأ فيه أو اغتسل فيه فقد تحول من ايه؟ من ماء طهور إلى ماء ايه؟ إلى ماء طاهر. ماء طهور معناه طاهر في نفسه، إذا وقع على البدن، على الثوب، على المكان لا يؤثر شيئا. والماء الطهور معناه أنه يطهر غيره، يطهر غيره فيرفع الحدث الأصغر والأكبر ويزيل النجس والخبث، فيزيل النجاسة. فالماء الأول طاهر مطهر، وهذا هو المقصود بالماء الطهور، فهو طاهر وإيه؟ ومطهر، وهذا هو الأصل. خلق الله تبارك وتعالى الماء طهورا كما قال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء ليطهركم به، فهو طاهر ومطهر. فإذا اغتسل في الماء القليل تحول هذا الماء من طهور طاهر مطهر إلى طاهر فقط، فيجوز استعماله في غير هذين الأمرين، في غير رفع الحدث وإزالة النجس. وهذا إذا كان وضوءه وضوء فرض، أو كان غسله غسل فرض، غسله غسل فرض. فأما الماء الكثير فلا يصير من طهور إلى طاهر إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، إذا تغير اللون أو تغير الطعم أو تغيرت الرائحة، وهذه الثلاثة هي التي لأجلها جعل الشرع في بداية الوضوء الإيه؟ المضمضة والإيه؟ والاستنشاق. فبالمضمضة يعرف طعم الوضوء، وبالاستنشاق تعرف رائحة الوضوء، وبقرب الماء فيهما في اليد يعرف لون الماء، يعرف لون الماء. فينظر الإنسان إلى الماء ويدرك اللون ويقربه من فمه ويتمضمض فيعرف الطعم، ويستنشقه ويستنثره فيعرف الرائحة. هذه المواصفات الثلاث، وهذه هي المواصفات المؤثرة فقط. أما السخونة والبرودة ونحو هذا فهي صفات لا تؤثر، إنما المؤثر فقط هو الطعم واللون والرائحة. وقد ورد في حديث ضعيف: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. يبقى ما غلب على هذه الثلاثة فقط دون غيره. طيب، الماء الذي انغمس فيه الجنب بعد انفصاله منه إن كان قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا، لم يصر مستعملا، سواء اغتسل فيه واحد متكررا، يعني اغتسل أكثر من مرة غسل مرة والثانية والثالثة ينغمس فيه ويخرج، ها، وهذا ماء كثير، أو دخل فيه جماعة من الإيه؟ الناس فاغتسلوا فيه، لأنه ماء إيه؟ ماء كثير، بخلاف الماء القليل فإنه يتحول إلى ماء إيه؟ إلى ماء مستعمل. نعم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب، وله في حديث عبد الله بن مغسل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعسروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث فيه نجاسة الكلب، فيه نجاسة الكلب، فمن أين نستفيدها؟ ها؟ ها؟ من أين نستفيدها؟ ها؟ من الأمر بغسله، الأمر بغسله، إيجاب غسله معناه أنه نجس، وفيه أيضا تنجيسه ما مسه، تنجيسه ما مسه، فالكلب نفسه نجس، وإذا مس شيئا تنجس. وفي بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليرقه، فليرقه، ها، وليغسله سبعا، وهذا عام في كل كلب، عام في كل كلب، فيفارق هذا ما جاء من الرخصة في استعمال الكلب للحراس وللصيد، ها، ونحو هذا، فهذا باب وهذا باب، فهنا يدل على نجاسة كل كلب، أما هناك فقسم استعمال الكلاب إلى قسمين: قسم جائز وقسم إيه؟ حرام، لكن في الطهارة والنجاسة كل كلب إيه؟ كل كلب نجس. وأيضا لعموم هذا الحديث: إذا شرب الكلب، إذا ولغ الكلب، فهذا لفظ إيه؟ مفرد فيه ألف ولام، فيدل على الإيه؟ يدل على العموم، ولذلك يجوز أن تحذف الألف واللام وتضع كلمة كل، ها، ويصح المعنى يعني في غير الحديث، فهذا عام في كل كلب، سواء كان مما يجوز أن يقتنيه الإنسان أو لا يجوز. وهذا أيضا فيه دليل على عموم الآنية، أن هذا يشمل كل إيه؟ يشمل كل إناء، يشمل كل إناء. ويستفاد من هذا الحديث الأمر بغسله للنجاسة. وذلك بتنجيس ما فيه، فينجس ما في الإناء وينجس الإناء إذا كان الشيء سائلا، إذا كان الشيء سائل مثل قل ولغ وقل شرب، فيتنجس الماء أو يتنجس المائع ويتنجس كذلك الإيه؟ الإناء، وهذا يقتضي المنع من استعمال الإيه؟ من استعمال الإناء حتى يغسله، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليرقه وليغسله سبعا. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه يجب إراقة ما في الإناء ثم تطهير الإناء، نريق ما في الإناء أولا ثم نطهر الإناء، وهذا إذا أراد استعمال الإناء، هذا إذا أراد استعمال الإناء، فالغسل هنا ليس غسلا على الإيه؟ على الفور، وإنما هو غسل فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرقه وليغسله سبعا، فيرقه متى شاء ويغسله بعدها متى شاء. إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء لا وجب عليه أن يغسله قبل أن يستعمله، قبل أن يستعمله. ففرق بين ما طلب الشارع فعله على سبيل الفور وما طلب الشارع فعله ولم يحدد شيئا، لا فورا ولا تراخي. وهذه قاعدة من قواعد الأصول، أن الأمر الأمر لا يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي، إنما يقتضي تنفيذ الأمر فقط. الأمر يطلب تنفيذه فقط، لا يطلب الفور ولا يطلب التراخي. ومعها قاعدة الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتضي غير التكرار، يعني إنما يقتضي الفعل فقط، فلا يقتضي التكرار ولا يقتضي غير التكرار. اللهم إلا إذا ورد ما يفيد التكرار فيكرر، أو ما يفيد عدم التكرار فلا يكرر. أما الأمر المجرد لا يفيد تكرارا ولا غيره، وكذلك الأمر المجرد لا يفيد ثورية ولا غيرها، إنما هو يفيد يفيد طلب الفعل. شو ده معنى الأمر؟ الأمر طلب الفعل. فهذا معنى هذا معنى قول النبي فليرقه وليغسله سبعة. هل هذا على الفور؟ لا، إنما إذا أراد الإنسان أن يستعمله أوجب الشرع عليه أن يريقه وأن يغسله، وإذا لم يشأ هذا فله أن يتركه. وفي الحديث دليل أيضا على اعتبار السبع في عدد الغسلات، فلا تكفي غسلة ولا تكفي الثانية ولا ستة، إنما لابد من من استكمال السبعة. قال فليغسله سبعا، وقال فاغسلوه سبعا. وفيه أيضا دليل على وجوب التعفير بالتراب، على وجوب التعفير بالتراب، لأنه قال وعفروه الثامنة بالتراب. والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فيه نجاسة مخففة، وفيه نجاسة مغلظة، وفيه نجاسة بينهما متوسطة. ما هي النجاسة المغلظة؟ هي هذه النجاسة التي نتكلم عنها، في الكلب نصا وفي الخنزير قياسا. وما هي النجاسة المتوسطة؟ هي سائر النجاسات كلها متوسطة، مثل بول الكبير وغائط الكبير، هذا كله نجاسة متوسطة. طيب وما النجاسة المخففة؟ هي نجاسة بول الصبي دون الحولين لم يأكل الطعام على سبيل التغذي. هذه الأمور الأربعة لابد وأن تتوفر حتى تكون نجاسة نجاسة مخففة. فبوله وليس غائطه، والصبي وليست الصبية، دون الحولين وليس بعد الحولين، لم يأكل الطعام على سبيل التغذي، وإن أكل الطعام لسبب آخر، كمثل ما كانوا يعالجون ببعض أنواع الطعام من أجل أن يتماسك مثلا البطن من الإسهال، فهذا على سبيل التداوي، ليس على سبيل ليس على سبيل التغذي. تمام. فما زال الصبي في مرحلة الحولين ولا يأكل غير اللبن، فإذا كان يأكل شيئا غير اللبن يتغذى به مثلما يتغذى باللبن فبوله نجس نجاسة متوسطة، فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فهو نجاسة مخففة، وإذا اختل شرط منها فهي نجاسة متوسطة. نعم. هو كذلك هو طعام، هو طعام. نعم. طيب، هنا أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا يقوم غير التراب مقام التراب لظاهر الخبر، أولاهن بالتراب وعثروه الثامنة بالتراب وهكذا. وهنا السبعة كيف تحسب؟ كيف تحسب السبعة؟ هل يغسل ويعد الغسلات من أول ما يبدأ، أو يغسل ويعد الغسلات من أين؟ متى وكيف يعد الغسلات السبعة؟ من أول غسلة؟ رأي تاني؟ طيب، الغسلات السبعة تحسب، الغسلة الأولى هي التي زالت بها عين النجاسة حتى لو أخذ فيها 10 غسلات، لو قعد فيها 10 غسلات إذا زالت عين النجاسة يبدأ يحسب واحدة كده، واحدة، وبعدها الثانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة، يبقى كده كمل 7، فلا يبدأ الحساب إلا بزوال عين النجاسة، لأنه ممكن يغسل 7 مرات ولسه عين النجاسة موجودة، لا، بعد عين النجاسة ما تزول يبدأ يحسب كم؟ 6 غسلات، فتبقى ما زال به عين النجاسة غسلة غسلة واحدة. هذا الحديث أيضا فيه دليل على أن غسلة الترتيب تحصل بواحدة من 7 في أي موضع، وفي هذه الروايات التي معنا فقط ورد أولاهن بالتراب وورد الثامنة بالتراب، يعني أخراهن بالتراب، تمام؟ ومجموع الروايات 4، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، أخراهن بالتراب، الثامنة بالتراب، فدل ذلك على أن أي واحدة منها تجزئ، فغسلة التتريب تحصل بواحدة من 7 في أي موضع. وفيه دليل أيضا على أن الماء القليل إذا حلت به نجاسة فسدا. كيف؟ من أين أخذناها في الحديث؟ أيوة، فليرقه، تمشي على الكثير والقليل، من أين عرفنا أنه قليل؟ الإناء، وقد قلنا الغالب في الآنية أنها أنها صغيرة. نعم. طيب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم وإذا ولغ الكلب في الإناء، العلماء يقولون لا فرق بين ولوغ الكلب وبين غيره من أجزائه، لا فرق. لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الأول أن الولوغ باللسان وهو يمسح أجزاء جسده كلها باللسان، صحيح؟ هذا معتاد من معتاد من حال الكلب، إذن فصارت الأجزاء واللسان سواء، هذه واحدة. الثانية أن الكلب يلهث دائما، صحيح؟ يعني ينزل لعابه من فمه باستمرار، وهذا ينظف لسانه أكثر مما ينظف أي جزء من أجزاء جسده الآخر أو الأخرى. فمعنى ذلك أن اللسان أنظف ما فيه، فإذا كان هذا حكم أنظف ما فيه فكذلك حكم بقية أجزائه، لأنها إيه؟ لأنها أسوأ من ذلك. فلا فرق بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه. كذلك يستفاد من هذا الحديث، لو ولغ الكلب مرات، مش مرة واحدة، إنما ولغ أكثر من إيه؟ أكثر من مرة، أو ولغ كلبان في إناء واحد، هل يختلف الحكم أم نفس الحكم؟ لم نغسل.
أما الغسل فيأخذ الحكم على الأصل ويغسل مرة ثانية.
يعني لو أنه لم يغسل فعليه غسلة أو غسلتان أو بعدد الولغات أو بعدد الكلاب، عليه غسلة واحدة، عليه غسلة واحدة ما دام لم يغسل. تمام، فيكفيه للجميع سبع إيه؟ سبع مرات. سبع مرات يعني إيه؟ غسلة كأنه كلب واحد أو كأنه ولغ مرة واحدة. ولو ولغ في ماء كثير، لو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين، هل ينقص الماء أو لا ينقص الماء؟ عندي ماء كثير ومعنى ذلك أنه وصل القلتين أو زيادة، فلو ولغ كلب فيه هل ينقص هذا الماء أو لا ينقص؟ لا ينقص، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. فمعنى ذلك أن نقول ننظر إلى الماء، فإن تغيرت أحد أوصافه فهو نجس، وإذا لم يتغير أحد أوصافه فهو طاهر. طيب، الفائدة الأخيرة في هذا الحديث، لو أن الكلب ولغ في إناء وفي هذا الإناء طعام جامد، فيه طعام جامد، فماذا نصنع فيه؟ هناك كنا نقول ولغ في إناء فيه ماء، إذا شرب الكلب في إناء فكنا نقول فليركه وليغسله، فإذا كان من طعام جامد ماذا نفعل؟ ننظر إلى الطعام، ما أصابه بفمه نلقيه وما بقي هو طاهر لا شيء فيه. من قسم الإيه؟ الحال إلى قسمين، مائع من ماء وغيره فهذا كله ينجس، وجامد غير مائع فهذا ينجس منه ما لاقى فما الكلب فقط والباقي طاهر. والباقي إيه؟ والباقي طاهر، ينتفع به لأنه باق على طهارته الإيه؟ الأصلية، كما قلنا الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا هو اليقين، ولا ننقل هذا اليقين إلى النجاسة إلا بيقين مثله، وأما الشك فلا ينتقل به الإيه؟ ينتقل به اليقين إلى غيره. نعم. الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الوضوء هنا معناه الماء، وكلمة الوضوء وردت في أحاديث مرة مع الوضوء ومرة مع الغسل، فأفادت أنه الماء مطلقا ليس ماء الإيه؟ ليس ماء الوضوء خاصة. طيب، قوله فأفرغ على يديه، فأفرغ على يديه، أنا عندي العضو أحيانا يكون زوجا وأحيانا يكون فردا، الوجه واحد، الرأس واحدة، اليدان زوج، القدمان زوج، الكفان، الوجنتان، المنخران، العينان، الأذنان، هكذا. فهل في كله يستحب تقديم اليمين على اليسار؟ فالعلماء فرقوا بينهما بفرق، قالوا ما أمكن غسلهما معا لا يستحب فيه تقديم اليمين على اليسار، وما لم يمكن غسلهما معا يستحب فيه تقديم اليمين على اليسار. فلذلك فرقوا بين الكفين يغسلان معا، والوجنتين والعينين والمنخرين والشفتين، كل هذا يغسل معا، لم يقولوا يمين ويسار، بخلاف اليدين في غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق تقدم اليمنى وبعدها اليسرى. طب والقدمين؟ تقدم اليمنى وبعدها الإيه؟ وبعدها اليسرى. فقوله هنا فأفرغ على يديه فيغسل الكفين مع غسل اليدين مع. طيب لو فرضنا أن إنسانا له يد واحدة وليست له اليد الأخرى، أو يد سليمة ويد شلاء عافاكم الله، أو يد صحيحة واليد الثانية مريضة بأي سبب من الأسباب، في هذه الحالة سيكون الإيه؟ سيكون كل ما ذكرنا فيه يمين وإيه؟ ويسار. فمثلا يغسل الوجه، فيغسل الوجه الإيه؟ الجهة الأيمن اليمنى ثم الجهة الإيه؟ اليسرى. يغسل الأذن اليمنى ثم الأذن اليسرى، وهكذا. فالقسمة إنما هي على الإيه؟ على الإمكان. إذا أمكن أن يغسلهما معا فهذه السنة فيه، وإذا لم يمكن أن يغسلهما معا فيبدأ باليمين ثم بالإيه؟ ثم باليسار. وهذه السنة، هذه السنة ثابتة في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في وضوئه، في طهوره، وفي ترجله وتنعله، وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. وقسم العلماء هذه الأشياء إلى قسمين، فقالوا المكرمات تكون بالإيه؟ باليمين، وغيرها يكون بالإيه؟ يكون باليسار. تمام؟ كان يعجبه التيمم، يعني استعمال اليمين وتقديم الإيه؟ اليمين. ثم تمضمض واستنشق واستنثر. لا، سبق معنا حكم الإيه؟ المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لكن هنا حكم جديد، وهو أنه رتبها على ما قبلها بإيه؟ ثم. يعني قال أولا فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. فهذه مفيدة لإيه؟ الترتيب، الترتيب بعد غسل اليدين يأتي إيه؟ المضمضة والاستنشاق والاستنساق. والترتيب عند العلماء نوعان، في ترتيب اسمه ترتيب مستحب بالباء، وترتيب اسمه ترتيب مستحق بالقاف. والفرق بينهما أن الترتيب المستحب إذا فاتك شيء يمكن أن تستدركه، والترتيب المستحق يعني شرط، إذا فاتك شيء لا يمكنك استدراكه. فمثلا لو أن إنسانا دخل فتوضأ مباشرة فتمضمض واستنشق واستنسر ونسي غسل اليدين الكفين، فهنا نقول له إيه؟ فاتتك هذه السنة. ده كلام ده على إيه؟ على أن الترتيب مستحق. أما إذا كان الترتيب مستحب فيجوز أن يأتي بالسنة التي فاتته ولا شيء عليه في ذلك، ويكون فعل خلاف الأولى، يعني تراها إيه؟ خفيفة، لكن له أن يأتي به، وإذا أتى به أخذ الأجر عليه. فكده عندي ترتيب مستحب وترتيب إيه؟ وترتيب مستحق. وعلى كل من القولين ترتيب مستحب أو ترتيب مستحق، في العمل نعمل على إيه؟ على إن الترتيب مستحق من أجل أن نحصل الأعلى والأفضل. وإذا فاتتني سنة آتي بها على أن الترتيب مستحب، يبقى أنا أراعي الأعلى ابتداء، حرص على الإيه؟ على أن الترتيب مستحق فأرتب السنن، فإذا فاتني شيء أعمل بالترتيب الإيه؟ بالترتيب المستحب، كما ذكروا ذلك في نية الصوم لرمضان. قالوا النية مطلوبة في كل ليلة من الليالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم الصلاة والسلام، محمد، من لم يبيت النية فلا صيام له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. ومع ذلك استحب له أن ينوي نية واحدة في أول الشهر للشهر كله، بحيث إذا فاتته ليلة فتصح على مذهب من إيه؟ على مذهب من أجاز ذلك.
دي واحدة بس، أنا بقدر دي واحدة عايز أزيح على حد متوفى. أنت
والمضمضة ما معناها؟ معنى المضمضة تحريك الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. هذا القدر كاف في تحصيل المضمضة المطلوبة في الوضوء، سواء مج الماء بعدها أو لم يمجه. لا يشترط مج الماء، إنما يكفي أن يحرك الماء في فمه. ثم قال ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ويديه إلى المرفقين ثلاثة. ففي هذا الحديث وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين، فيغسل يديه من أطراف أصابعه إلى نهاية مرفقه. فإلى في الآية وكذلك في هذا الحديث بمعنى مع، بمعنى مع، كما يدل عليه وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أحواله. وإلى هنا بمعنى مع، فلا بد من أن يغسل من أطراف أصابعه وينتهي إلى إيه؟ إلى نهاية مرفقه. وكذلك الشأن في الكعبين، فيغسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى إيه؟ إلى نهاية الكعبين، يدخل فيهما الكعبين. يبقى إذن قول الله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق وأيضا وأرجلكم إلى الكعبين، بمعنى وأيديكم مع المرافق وأرجلكم مع الكعبين. ثم قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، وهذا أيضا موافق للتعبير في الآية وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. فاستفاد منها الشافعي أن الباء للتبعيض، أخذ منها أن الباء للتبعيض، وقال المقصود هو مطلق الإيه؟ المسح. فإذا مسح شيئا ولو شعره ولو بعض شعره أجزأ في الإيه؟ أجزأ في المسح. وبذلك يكون عندنا في هذا الوضوء شيئان مطلوبان: الغسل لجميع الأعضاء، والمسح فقط للإيه؟ فقط للرأس. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في الآية المسح بين المغسولات، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم عاد إلى المغسولات مرة أخرى قال إيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا فأفاد هذا الترتيب لأن العرب لا ترتكب مثل هذا في كلامها، والقرآن جاء على أسلوب العرب في الكلام، لا ترتكب مثل هذا في كلامها، إنها تفصل بين المتماثلات إلا لمعنى، والمعنى هنا هو الترتيب، وكذلك هو ثابت في كل وضوء توضأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توضأه على هذا النحو. طيب، ثم مسح برأسه، فهل يتعين هنا أن يمسح على شيء معين في الرأس إذا كان له أن يمسح أي ناحية من النواحي؟ فهل يتعين أن يمسح على الشعر مثلا، أو يجوز أن يمسح على الشعر ويجوز أن يمسح على فروة الرأس نفسها مثل الأصلع الذي عنده بعض الإيه؟ بعض الصلع، يجوز أن يمسح على هذه المنطقة مثلا؟ يجوز أن يمسح على الشعر ويجوز أن يمسح على الإيه؟ على جلدة الرأس. لكن في مسح الشعر لا بد وأن يكون الشعر في دائرة الرأس، فإذا كان له شعر يمد يرسل رجل أو امرأة فلا يجوز أن يمسح بعض الطرف مما هو ممدود عن الإيه؟ عن الرأس، بل ولو كان معقودا فوق الرأس لا يمسح شيئا مما لو مد كان خارج الرأس، إنما يمسح إيه؟ يمسح الرأس أو يمسح شيئا من الشعر على الرأس. لماذا؟ لأن الآية وكذلك الحديث ورد بمسح إيه؟ الرأس، فيمسح الرأس أو يمسح شيئا من الشعر في حدود الإيه؟ في حدود الرأس. قال ثم غسل كلتا رجليه، غسل كلتا رجليه، وهذا فيه التصريح بأن فرض القدم الغسل، فرض القدم الغسل، هذا بخلاف الآية. الآية فيها إيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين، لم يأتي فيها لفظ غسل أو مسح، تمام، وإنما الإعراب فقط هو الذي دلنا على الغسل. فإذا رأينا أن الآية ورد فيها إعراب الفتح النصب وإعراب الجر الكسرة، فهذا الإيه؟ الأمر مما شبه به البعض على الآية. لا، ورد التصريح في كافة الأحاديث ومنها هذا الحديث بوجوب غسل الرجلين، وجوب غسل الرجلين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه إلى أن قال: ثم يغسل رجليه كما أمر الله. كما إيه؟ كما أمر الله. فأفاد أن الآية طلبت الإيه؟ طلبت الغسل. والكسر في بعض القراءات في هذا الموضع هو على الجوار، هو على الجوار، يعني تبعا لما قبله فقط ليس أكثر، أو للدلالة على المسح على الخفين، لكن ليس معناه أن القدمين تمسحان كما تمسح الإيه؟ كما تمسح الرأس. لا، هذا لا يؤخذ من الآية، وأيضا لا يؤخذ من عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في هذا الحديث قال: فغسلهما ثلاث مرات، وكذلك ذكر ثم غسل وجهه ثلاثة، وذكر ويديه إلى المرفقين ثلاثة، وذكر ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة. ففيه استحباب الإيه؟ استحباب التسليس، استحباب التسليس. والتسليس عام في كل أفعال الوضوء، يعني فيه مسح الرأس، نعم فيه التسليس، وقد ورد هذا في بعض السنن، منها في سنة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا أو طلب المسح ثلاثا. طيب، هنا أيضا من فوائد هذا الحديث قوله: دعا بوضوء، يعني استعان بغيره في إحضار الوضوء، استعان بغيره في إحضار الوضوء. والاستعانة بإحضار الوضوء، فالاستعانة تحصل في ثلاثة أشياء، تحصل الاستعانة في ثلاثة أشياء، أنواع الاستعانة. الأولى في إحضار الماء، في إحضار الماء، والثانية في صب الماء، والثالثة في غسل الأعضاء. فهذه استعانات ثلاثة. فالاستعانة في طلب الماء هذه جائزة مباحة بلا كراهة، وقد أحضر ابن عباس الماء لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي بسببه دعا له. وهنا دعا عثمان بوضوء، دعا بماء، فهذا مباح. والاستعانة في صب الماء، أن يصب عليك الماء، هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. والاستعانة في غسل الأعضاء، أن يغسل لك أحد الناس عضوا، فهذا مكروه، هذا مكروه، هذا مكروه. والفرق بين خلاف الأولى والمكروه أن خلاف الأولى مكروه كراهة خفيفة. العلماء قسموا المكروه إلى قسمين: المكروه كراهة خفيفة سموه مباح، سموه خلاف الأولى، والمكروه كراهة شديدة أبقوا عليه كلمة مكروه. طيب، بيعرفوا إزاي إن ده مكروه كراهة خفيفة وده مكروه فقط؟ فقالوا إن ما ورد بشأنه نهي مخصوص مقصود بعينه هذا هو المكروه، وما لم يرد فيه نهي مخصوص مقصود بعينه فهذا إيه؟ فهذا خلاف الأولى. طب من أين استفدنا الكراهة؟ إن هو خلاف السنة. فإذا ندب الشرع إلى شيء وخالفته فهذا ايه؟ خلاف الاولى. ولذلك التعبير الاخر لهذا التعبير بدل ما نقول خلاف الاولى، التعبير الاخر اسهل وايسر واوضح، وهو خلاف السنه. خلاف السنه، فما استفدنا الكراهه الا من خلال ترك السنه، مخالفه السنه. يعني مثلا هنا قلنا يستحب التسليس، يستحب الايه؟ التسليس. فاذا اقتصر على مرتين او على مره فهذا خلاف السنه، وهو خلاف الاولى الذي يقصدونه. ولم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اقل من ثلاثه، لم يرد النهي عن اقل من ثلاثه، فنهي مقصود مخصوص معين بمساله اقل من ثلاثه لا لم يرد، وانما ايه؟ استفدناه من خلاف السنه. طيب، في مشكله تقابل بعض العلماء او تقابل العلماء في بعض الاحاديث، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يفعل خلاف الاولى هذا، مثل ما هنا في هذا الحديث مسألة دعا بوضوء، وتكلمنا عن مسألة صب الماء، فقد صب المغيرة مثلا الوضوء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المسألة الأخيرة التي قلناها هي التسليس، النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. ففي المرة التي توضأ فيها يغسل كل عضو مرة، وفي المرة التي توضأ فيها يغسل كل عضو مرتين، هذا خالف فيه التسليس. فهل يسمى فعله في هاتين الواقعتين، واقعة المغيرة وهذه الواقعة التي توضأ فيها مرة أو توضأ فيها مرتين، يقال فيها خالف الأولى؟ ها؟ يمكن أن نقول خالف الأولى، ويمكن أن نقول لم يخالف الأولى. فإذا قلنا خالف الأولى نقول خالف الأولى ليبين أنه جائز. وفعله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة واجب من أجل البيان. يبقى البيان على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ واجب. له أن يبين بالقول، وله أن يبين بالفعل، وقد بين في هذه الحالة بالفعل، عن طريق الفعل، وبيانه هذا في حقه واجب صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنه ليس بإيه؟ ليس بخلاف الأولى، ها؟ لم يكن خلاف الأولى، يمكن كذلك. فإن المرأة إذا كان في حاجة ففعل المكروه لا يسمى المكروه في حقه مكروها، ولا يسمى خلاف الأولى في حقه خلاف الأولى. ولذلك قاعدة من قواعد الفقهاء يقولون الكراهة تزول لأدنى حاجة، يعني هذا الشيء مكروه وهناك حاجة لفعله فتزول الإيه؟ الكراهة. أية حاجة؟ مرتبتها إيه؟ لا، أدنى حاجة تزول الكراهة بإيه؟ بأدنى حاجة. نعم. كذلك مما يدل على الترتيب في هذا الحديث هو أن الراوي ذكر هذه الأفعال في صفة الوضوء بثم، بإيه؟ بثم. فذكر ثم تمضمض، ثم غسل وجهه، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه، فذكرها بثم التي تفيد الايه؟ التي تفيد الترتيب. نعم. الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حبيش سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. قال رحمه الله تعالى: التور شبه الطست مثل القدر، والصفر النحاس. هذا الحديث فيه جواز الوضوء من آنية النحاس وما أشبهه، فيتوضأ من كل إناء. المهم أن يكون الإناء إيه؟ أن يكون الإناء طاهرا، أن يكون الإناء طاهرا، ولا ينجس الماء، وكذا لا يغيره، وكذا لا يغيره، لأنه لو غير الماء لم يعد الماء صالحا للإيه؟ لم يعد الماء صالحا للتطهير، يكون طاهرا ولا يكون مطهرا. وفي قوله فدعا بتور من ماء فأكسأ على يديه من التور، هذا فيه إلقاء الماء على اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الطهارة، في ابتداء الطهارة. وهذا كما قلنا سابقا إذا شك في النجاسة فهو سنة وتركه مكروه، إذا أدخل يده فهو مكروه. ثم أدخل يده في التور، يعني بعدما إيه؟ غسل يديه خارجة، يجوز أن يدخل يده في الماء، فهذا فيه جواز إدخال اليد في الماء بعد تحقق نجاس، بعد تحقق طهارتها، فلا يكون حراما ولا يكون مكروها، لا يكون حراما ولا يكون مكروها، وإنما يكون إيه؟ جائزا ويكون مباحا. وهنا لو لاحظنا أنه ثلث في بعض الأعضاء ولم يثلث في البعض الآخر، ما هي الأعضاء التي لم يثلث فيها؟ واحدة واحدة كده، فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه، لم يذكر التسليس، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. فغسل كم مرتين؟ غسل في الوجه، عندي ليس فيه ثلاثة، يعني في روايتي، عندك كمان ما كمان؟ تمام، ليس فيه ثلاثة، يبقى رواية غير رواية. قال ثم غسل يديه كم مرتين، يعني ليست إيه؟ ليست ثلاثة وليست واحد. ثم أدخل يده فمسح رأسه، لم يذكر مرة أو غير مرة. قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه فلم يذكر مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فاختلط بين مرة واحدة وبين مرتين وبين ثلاث. فهنا يجوز التسليس في بعض المواضع دون بعض، كما أنه يجوز التثنية في بعض المواضع مع التسليس في أخرى، والإيه؟ والمرة الواحدة في نوع ثالث. تمام؟ وهذا مما يدل على أن التسليس مستحب وليس واجبا. وأن هذا جائز وإن قلنا إنه خلاف الأولى، لأن خلاف الأولى كذلك المكروه يدخل في إيه؟ يدخل في الجواز. الجواز ده جنس كبير يدخل تحته الواجب جائز فعله، ويدخل تحته المكروه جائز فعله، ويدخل تحته الخلاف الأولى جائز فعله، ويدخل تحته المندوب والمستحب جائز فعله. فالجائز كأنه شامل لما سوى الحرام. فإذا قسمنا إلى جائز وغير جائز، غير جائز تحت الحرام فقط ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام بحيث يساب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، هو ده اللي بس ما لا يجوز، والباقي كله الأحكام الأربعة أو الخمسة على ما قسمنا المكروه إلى قسمين، الخمسة يدخل في الإيه؟ يدخل في الجائز. تمام؟ ففيه جواز التسليس في بعض أعضاء الوضوء دون بعض، وأيضا فيه خلاف ما سبق يعني استقبال الرأس واستدباره في مسحه، استقبال الرأس واستدباره في مسحه، لأنه قال فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. تمام؟ مرة واحدة أو أقبل بهما، يعني من الرأس من الخلف أقبل بهما وإيه؟ وأدبر. طب لماذا؟ لماذا أقبل ولم يكتفي ثم أدبر؟ فقال هذا من أجل أن يصيب وجهي الشعر، يعني يمسح ما أقبل فيمسح وجه من الشعر، ويدبر فإيه؟ فيمسح إيه؟ فيمسح وجه آخر من الشعر، فمرة من هنا ومرة من إيه؟ من هنا. ولذلك قالوا هذه سنة في من كان له شعر ينقلب. فإذا كان له شعر لا ينقلب، أو كان شعره محلوقا أو ليس له شعر، في هذه الأحوال التلاتة، ليس له شعر، شعره محلوق، له شعر ولكن لا ينقلب، ملوش وشين، ففي هذه الحالة يعمل إيه؟ ليس في حقه تكرار، إنما هي مرة واحدة يدبر بها أو يقبل بها وكفى. تمام؟ وفي الرواية الأخرى قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه الرواية فيها تفصيل، والأولى فيها إجمال. الأولى فيها حكاية أنه فعل هذا وهذا، والثانية فيها ذكر ما فعله أولا ثم ما فعله إيه؟ ما فعله ثانيا. فيبقى المستحب أن يبدأ بمقدم الرأس ويذهب إلى القفا ثم يردهما من القفا إلى مقدم الرأس مرة أخرى. نعم. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. ذكرت هذه الثلاثة، التنعل لبس النعل، والترجل تسريح الرأس، والطهور الوضوء والغسل. ففي التنعل يلبس اليمين ثم اليسار، وفي الترجل يسرح الجانب اليمين ثم الجانب اليسار، وفي الطهور يقدم من أعضائه التي كما قلنا لا يمكن غسلهما معا، العضوان اللذان لا يمكنه غسلهما معا، يقدم اليمين ثم يقدم اليسار. ثم قالت وفي شأنه كله، فيدخل في عموم قولها وفي شأنه كله حالة اللباس وحالة الأكل والشرب والأخذ والعطاء والاكتحال والسواك وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والمصافحة واستلام الحجر وما أشبه ذلك، يفعله بالإيه؟ يفعله باليمين. وهذا كله لما استقرأ العلماء أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدوه أحيانا يفعل أشياء باليسار، وغالب أمره يفعل باليمين، فوجدوا أن ما يفعله باليمين هو ما يكون من باب التكريم، ما يكون من باب التكريم، ما يكون من باب الزينة، ما يكون من باب التجمل ونحو هذا، وما كان خلاف ذلك يفعله بالإيه؟ يفعله باليسار، يفعله باليسار. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: جرت عادة الشرع الكريمة بتقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم، وتقديم اليسار من كل في كل ما كان من باب الإيه؟ من باب الإهانة، أو قال غير ذلك. ولذلك في دخول المسجد ندخل باليمين، وفي دخول الخلاء ندخل باليسار، فهذا شيء وهذا شيء، تمام. وما اختلف فيه المعنى، هل هو يا ترى من باب التكريم ولا خلاف ذلك، اختلف فيه العلماء، كمثل السواك هل يكون باليمين أم يكون باليسار. فمن رأى أنه من باب التنظيف وإزالة الوسخ قال يستعمل اليسار، ومن رأى أنه من باب مرضاة الرب ومطهرة الفم ونحو هذا مما إيه؟ مما ورد في السنة، وكذلك ما يستنبط من المعاني أنه للتكريم، قال بالإيه؟ قال باليمين، قال هو باليمين. والمعنى يعني صحيحان، فهو تارة يكون هكذا وتارة يكون هكذا، ويجتمعان في الوضوء والصلاة، يدخل الإنسان ليتوضأ فإيه؟ يستاك عند الوضوء، وهذا السواك عادة ما يكون سواك إيه؟ ها؟ يكون سواك نظافة، فيكون بالشمال، استعمل في اليسار. وعندما يقوم للصلاة ها؟ يستاك مرة أخرى، فيستعمل الإيه؟ اليمين. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة من باب الإيه؟ تطيب الفم وكذا، وليس من باب الإيه؟ التنظيف، لأن هذا الموضع مش موضع إيه؟ مش موضع تنظيف. وقد ورد استحبابهما استحبابا مؤكدا، صح؟ الحديث بيقول إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمطلوب في الوضوء ومطلوب في الصلاة، وعادة الوضوء مع الصلاة والصلاة مع الوضوء عادة غالبا، تمام. فمعنى ذلك أنه يطلب هنا ويطلب هنا، فيطلب هنا للتنظيف ويطلب هنا للبيت ويطلب هنا للتطيب، نعم. طبعا العلماء يتكلمون كذلك في مسألة إذا تعارض اليمين مع اليسار، في مسألة مثلا التنعل، إذا خرج من المسجد يخرج بيده برجله اليسار، دخل باليمين وخرج بالإيه؟ باليسار، وخروجه من المسجد هو دخول للدنيا، فأشبه دخول الإيه؟ الخلاء، أشبه دخول الخلاء، يدخل إلى الخلاء بالشمال ويدخل إلى الدنيا بالشمال، كأنه ينظر إلى انتقال من أعلى إلى أدنى، هو في المسجد في أعلى فخرج إلى الدنيا في أدنى منها فقدم اليسار، وهو في الدنيا تحته الخلاء فدخل الخلاء باليسار كذلك، فهذه يعني أدنى والتانية إيه؟ أدنى. أدنى أيضا من اللي من الدنيا، أدنى من الدنيا، تمام؟ فهنا اليسار، فإذا خرج بيساره يضعها على الحذاء أو قريبا منه، ثم يقدم الإيه؟ اليمين فيلبسها، ثم يقدم اليسار فيلبسها بعدها. يبقى يخرج من المسجد بيساره ويضعها على نعليه اليسرى من غير لبس، ثم يخرج بيمينه ويلبسها، ثم يلبس الإيه؟ اليسرى بعدها. الحديث العاشر. نعم. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الغرة هي البياض في الإيه؟ البياض في الوجه، والتحجيل هو البياض في اليدين والرجلين. وهذا البياض بالنسبة للمسلم نور، هذا البياض بالنسبة للمسلم نور. حلية كما قال: تبلغ الحلية. طيب، المراد به في الغرة أنه يغسل شيئا من مقدم الرأس، يعني ما يجاوز الوجه، وهذا الشيء يكون زائدا على الإيه؟ زائدا على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال الوجه. وفي التحجيل كذلك يغسل جزءا زائدا على اليدين والقدمين، ويكون زائدا على الجزء الذي يجب غسله لتمام غسل اليدين وغسل الرجلين. ومعنى ذلك ان عندي ثلاثة اشياء. الشيء الاول غسل العضو الذي امر به الشرع، فمثلا في اليدين امر الشرع بغسل اليدين الى المرفقين، فقال: وايديكم الى المرافق. فغسله من هنا من اطراف الاصابع الى نهاية المرفق هو ما وردت به الآية، تمام؟ طيب، الجزء الثاني عندي في الحديث وكذلك في الآية، والعلماء جعلوه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندي ثلاث قواعد كده علماء وضعوها. القاعدة الأولى بتقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ودي خاصة بالواجب فقط. وقاعدة تانية بتقول: ما لا يتم، اكتب يا عم الشيخ، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ودي تشمل الواجب والمستحب. وعند قاعدة ثالثة وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه تشمل الأحكام الخمس. فوسيلة الحرام حرام، ووسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المباح مباحة، ووسيلة المكروه مكروها، تشمل الإيه؟ الخمس. القاعدة الأولى التي قلناها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تدخل معنا في مسألة الوضوء. فقال العلماء يجب غسل جزء زائد على العضو المغسول من أجل تحقق غسل العضو، لكي تتأكد من غسله إلى المرفقين زد شيئا يحصل به هذا التحقق. من أجل أن تتأكد من غسل الوجه كاملا زد شيئا فوقه، وهكذا في كافة الأمور تقريبا. يعني مثلا في ستر العورة، والعورة من أين؟ من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، والأمة يبقى من السرة إلى الركبة، تمام؟ الأمة في الصلاة الرجل مطلقة، ففي الرجل من السرة إلى الركبة. هل السرة عورة؟ لا. هل الركبة عورة؟ لا. ومع ذلك يجب ستر شيء من السرة ويجب ستر شيء من الركبة من أجل أن يتحقق ستر ما بين السرة والركبة. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن أصبح عندي شيئان، الشيء الأول العضو، والشيء الثاني جزء زائد على العضو، لا يتحقق غسل العضو إلا به. الشيء الثالث هو إيه؟ الشيء الثالث هو أن يشرع في غسل الإيه؟ العضو، ويشرع في غسل الساق، فهذا هو التحجيز. بدا شيء إيه؟ زائد وهو مستحب. القدر الأول واجب، القدر الثاني واجب، القدر الثالث مستحب، تمام؟ طيب يزيد إلى أين؟ يزيد إلى أين؟ كما قال حتى شرع في العضد، وهناك قال حتى شرع في الساق، فقالوا إلى نصف العضد، وهو المسافة اللي ما بين المرفق والمنكب. ما عندي هنا مرفق وهنا إيه؟ منكب. نفصل الأول بين اليد، بين الذراع والعضد، اللي في النص ده المرفق، تمام؟ والثاني العضد، فما بينهما يقسم نصفين، يغسل إلى النصف. كذلك الكعبين إلى الركبتين يغسل إلى النصف، ولا يشرع في أكثر من هذا. والحديث بعمومه يستفاد منه استحباب المحافظة على سنن الوضوء المشروعة، فلا يعود الإنسان نفسه دائما أن يحافظ فقط على الفرض ويكتفي بهذا، إنما يحافظ على الفرائض ويحافظ كذلك على السنن. فالحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ثم جاء الترشيح من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي هريرة. بعض العلماء يقول هذا الجزء مدرك في الحديث من كلام أبي هريرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكذلك الجملة الثانية والجملة الثالثة، كل هذا حث على الإيه؟ حث على السنن، على المستحبات، فنلتزمها حتى إيه؟ حتى نظفر بأجرها. ثم قال رحمه الله باب يكره، يبقى خلاف الأولى، يبقى مكروه كراهة خفيفة وهو خلاف الأولى، نعم. ويخشى منه الوسواس، وربما دخل في الإسراف، يدخل في الإيه؟ في الإسراف، نعم. وإن كان الإسراف ده مش محتاج نقول إن ده يدخل فيه، هو يدخل في كل وضوئنا تقريبا، مش كده؟ الإمام أحمد كان إذا توضأ ربما الذي يصب عليه كان يخفيه من عيون الناس حتى لا يظنوا به بأسا، لأنه كان يحتاط جدا للماء لا تسقط منه على الأرض قطرة، لا تسقط منه على الأرض قطرة. فشوف بقى يتوضى بقد إيه. فنتكلم إحنا في الإسراف موجود موجود للأسف يعني، إلا من رحم الله. باب الاستطابة. قال الحديث الأول عن